والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله له الملك كله وله الخلق كله وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الذين أضاءوا الدنيا بعلمهم وحققوا خير البشرية بعدلهم ونشروا رحمة الله بهداهم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة، وما زلنا مع سورة طه ومع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ولولا أنني في اليوم السابع والعشرين من الشهر الذي مضى تحدثت عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لجعلت حديثي اليوم عن الذكرى المشؤومة لمعاهدة الخزي والاستسلام التي تعرف بالمعاهدة بين مصر وإسرائيل. وشفيعي في تركها هذا اليوم هو أن الجماعة الإسلامية أعدت حفلا ضخما ومهرجانا كبيرا بعد مغرب هذا اليوم للحديث عن هذه المعاهدة. لذلك نستطرد مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وندع الحديث عن معاهدة السلام إلى وقتها من مغرب هذا المساء. أيها المسلمون، سرنا مع موسى صلى الله عليه وسلم إلى أن دعا ربه عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وحديث اليوم وقفات عند بعض الآيات، فأما الوقفة الأولى فعند قول الله عز وجل: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ماذا كنت تستمع إليه؟ أوامر تكليفية من الله عز وجل لمن يعقل ولمن لا يعقل، للإنسان، لليم، للعدو، للصديق. أوامر من الله عز وجل أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. وليس بعجيب أن يأمر الله السماوات والأرض وما فوق السماوات وما تحت الأرض وما بين السماوات والأرض، فهذا ملكه وهذا خلقه وهذه جميعا طوع يمينه ورهن مشيئته وإرادته. ذلك الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ذلك الذي قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ذلك الذي تخر له الجبال هدا، ذلك الذي تستكين له يستكين له أصحاب الجبروت ويخضع له أصحاب القوة ويذل له أصحاب العزة، لأنه هو القوي العزيز. ليس بغريب على خالق السماوات والأرض أن يأمر السماوات والأرض بما يشاء. ثم ما هذا؟ إن الله تباركت آلاؤه على أن يحفظ موسى بطرق شتى، لكنه شاء أن يذل فرعون. ذلك الذي يربي عدوه وقاتله في بيته لا يشعر ولا يدري، فأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله جل جلاله يصنع رسوله على عينه، يربيه حيث يشاء، يربيه كيف يشاء، تلين في يد ربنا الوسائط والوسائل، وتستجيب لإرادة ربنا. سنن الكون ونواميسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الوقفة الثانية: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. انظر إلى مجاري قضاء الله سبحانه، انظر إلى توقيته، انظر إلى تحديده، انظر إلى مشيئته النافذة، إلى قدرته الغالبة. جولة طويلة جالها موسى صلى الله عليه وسلم في البحر، طفل في التابوت في بيت فرعون العدو اللدود، فارا هاربا، ضاقت به الأرض على سعتها ورحبتها، مهدد بالقتل والاغتيال، ثم عاملا 10 سنوات في مدين، ثم زوجا عائدا تائها في الصحراء. ما نتيجة هذه الدورة الكاملة الواسعة؟ تحديد من الله وتوقيت من العلي القدير وتحديد مكان وزمان وأسلوب لموسى صلى الله عليه وسلم لكي يلقى ربه بالوادي المقدس طوى، ولكي يستمع إلى النداء الأعلى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا ابن آدم، لا مصادفات إلا عندك أنت وعليك أنت، أما الله عز وجل فلكل شيء عنده سنة ولكل أمر عنده حكمة. لا يفلت من يده الزمام، بل هو سبحانه على كل شيء قدير. رحلة طويلة في حياة موسى صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يشرق أو يغرب، يسعد أو يشقى، يفرح أو يبأس، يغضب أو يرضى، وقد رسم القدر الأعلى له وقتا مؤقتا وأجلا محددا ومكانا معلما. ثم جئت على قدري يا موسى، جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي. أيها المسلم، مما تخاف وفيما تجبن، ومن ورائك إله قدر لك كل شيء وقال لك بصراحة ووضوح: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. أما الوقفة الثالثة فتأتي عند قول الله: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. زود الله موسى وأخاه بذات وسلحهما بسلاح قبل أن يأمرهما بالانطلاق إلى فرعون. ما هو ذلك الزاد؟ ذكر الله، الاستئناس بمعيته، الوثوق بمعونته، الإحساس برعايته، الشعور الدائم بأن الله سبحانه وتعالى مع عبده في مهمته. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا: سبحانك ربي ما أحلمك، لقد حكمت على فرعون بالطغيان والجبروت والاستعلاء، ثم مع ذلك تأمر بخطابه باللين ودعوته بالحكمة، وأن يكون موسى صلى الله عليه وسلم معه مترفقا وبه متلطفا. بمن؟ بشر خلق الله، بأعدى أعداء الله. إن الله عظيم، واسع الرحمة، تام الحكمة. فقولا له قولا لينا، أدب، لعله يتذكر أو يخشى. هل كان ربنا عز وجل يطمع في إسلام فرعون؟ حاشا لله. هل كان يطمع في إسلام فرعون؟ كلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. وفرعون لم يكن ليسلم ولم يكن ليهتدي، ولكن ذلك الضلال والطغيان والكفر الذي هو فيه لم يمنع رحمة ربنا عز وجل أن يرسل إليه الرسول وأن يقيم عليه الحجة وأن يدعوه باللين ليتذكر أو يخشى. إن الله لا يترك عبده أبدا وفيه ذرة خير، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لقد كان الله يعلم يقينا أن موسى لن يتذكر ولن يخشى، فماذا لو ترك الله موسى يخاطبه من علو ومن عزة وباستكبار؟ لا، إن حق العبيد لا بد أن ينالوه من الله سبحانه، وبعد ذلك يحاسبهم الله بعدل على ما كانوا يعملون. فقولا له قولا لينا، عجز، لعله يتذكر أو يخشى. الوقفة الأخيرة مع قول موسى صلى الله عليه وسلم ومعه هارون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وقد وعدتكم فيما سبق أن نقف مع موسى صلى الله عليه وسلم وهو في مجالات كثيرة يعلن عن خوفه. لقد ألقى عصاه وهو على بصيرة أنها عصاه، وبإقراره قال هي عصاي، ولكنها لما انقلبت حية فر هاربا وولى مدبرا ولم يعقب. وماذا على موسى في ذلك؟ وهل ينسلق الإنسان من جبلته وطبيعته؟ وهل كلفنا الله عز وجل أن نغير خلقنا وأن ننسلق عن طبيعتنا بالإيمان؟ كلا، إن الله جعل الإيمان لتهذيب النفوس وتزكية العقول وتهدئة الجبلات، لكن الغرائز تبقى مع الإنسان حتى يرحل عن هذه الدنيا. انظر من قبل موسى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، ذلك الذي ارتضى السجن وآثره على المعصية، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، واتخذ من السجن ميدانا للدعوة، فهو يباشر نشاطه حتى في هذا المكان الذي عاشر فيه المجرمين. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولكنه لا ينسى بشريته، فعندما أحس أن زميلا له سيخرج من السجن قال له اذكرني عند ربك، اذكر قصة المظلوم، اذكر قصة الذي بغت عليه باغية وساندها على بغيها ظلم، ظلم حاكم، اذكرني، اشكو الى حاكم البلد امرأة ذلك الرجل الوزير. احس يوسف عليه الصلاة والسلام بمرارة العيش في السجن ورجى ان يخرج منه، وقال لصاحبه اذكرني عند ربك. ومن قبل موسى اذكر لوطا عليه السلام عندما جاءه قومه يهرعون إليه، وجد أنهم يريدون أمرا إبدا وينتهون معصية فاجرة بضيفه، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تمنى أن يكون رجلا ذا عصبية تشد أزره وتدفع عنه شر الباغين المجرمين. إن الإسلام لا يريد من الناس أن يغيروا طبائعهم. ثم هناك شيء آخر، ماذا يضير موسى وقد أبدى تخوفه؟ فلما طمأنه الله اطمأن. إن موسى فر هاربا ولا مدبرا ولم يعقب لما قال له ربه أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أقبل ووضع يده في فم الحية وأخذها فتحولت في يمينه إلى عصا، ما نكل وما تردد. وفي هذه المرة يقول موسى لربه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فماذا قال الله له؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فاستوثق موسى صلى الله عليه وسلم من قوة تحميه لم يطلبها من بشر، إنما طلبها من القوي العزيز. ثم انطلق بعد ذلك وأدى رسالته: أيها الناس عودوا إلى الله إنه أرحم الراحمين. وهو أثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الناس تعلموا من هدايات الله إن الإنسان لا ينفك عن حزن يصيبه لشيء يفسده وهم يغشاه لأمر يتوقعه. هذه طبائع الإنسان، والله سبحانه وتعالى عندما كتب مقاديره وأعلنها للإنسان وبين له أن حزنه لن يأتيه بشيء وأن قلقه لن يدفع عنه شيئا، ما أراد الله أن يستل منه هذه الطبيعة بتاتا، إنما أراد أن يروضها، أراد أن يهذبها، أراد للإنسان أن تكون هذه الدوافع وأن تكون تلك الطبائع في حدود معقولة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فطبيعة الإنسان وجبلته فطره الله عليها لا ينزعها الإنسان من نفسه أبدا. ولكن هناك فرق بين من يخاف فيدفعه خوفه إلى النكول وإلى الإحجام وإلى القعود عن أمر ربه، وهناك من يخاف لكنه إذا علم أن الأمر ما منه بد وليس منه من مفر انطلق متوكلا على الله مستعينا بالله سائلا ربه عز وجل أن يجنبه الأخطار وأن ينجيه من الأهوال. ذلك هو المطلوب من الإنسان. لما قتل موسى ذلك الرجل خاف ولجأ إلى ربه عز وجل وسأله أن يغفر له، ولما أعلمه رجل من القرية يسعى أن الملأ يأتمرون به ليقتلوه هاجر خائفا وسأل ربه أن يهديه سواء السبيل. ولما قضى وقتا طويلا وسفرا بعيدا وصنع معروفا وتولى إلى الظل لجأ إلى ربه يطلب الغذاء ويطلب الأمن: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لا بأس أبدا، بل هذه هي عبادة الله عز وجل، أن تشعر بفقرك وضعفك وحاجتك لكن إلى الله سبحانه لا إلى الناس. فإن الله هو الذي يسد الفقر، وإن الله هو الذي يقضي الحوائج، وإن الله هو الذي يدفع الخطر وليس الناس. إن موسى صلى الله عليه وسلم بفطرته السليمة وطويته الحكيمة علمنا، وينبغي أن نتعلم أن نلجأ إلى الله وأن نلوذ إليه، وأن لا نزعم لأنفسنا قوة غير قوتها ولا بأسا غير بأسها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس اتصالا بربه، وأكثر الناس افتقارا إلى ربه، وأكثر الناس ضراعة إلى ربه عز وجل، لا من هوان هو فيه ولا من مسغبة هو فيها، لكن من إحساس بعظمة ربه وإحساس بحاجة نفسه. إن حاجة العبد إلى ربه حاجة فطرية، وفقر العبد إلهه فقر ذاتي لا تغنيه عن السماوات والأرض ولو ملك السماوات والأرض. أيها الناس، هذا إلهكم وهذا ربكم، وهذه سنة إسلامكم، وهذا درس آخر من دروس موسى صلى الله عليه وسلم، نرجو أن نعود إليه مرة أخرى إذا قدر الله وقضى. اللهم إنا نسألك من الإيمان ما ينجينا من الأهوال، ونسألك من اليقين ما يسعد لنا الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد بين صفوفهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك لكل مريض شفاء، ولكل مبتلى عافية، ولكل مذنب توبة، ولكل فقير غنى، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، لعلي في هذا الحديث أقرأ أكثر مما أعلم، وأقرأ في صحف البلد. اسمع أول خبر، الدكتور مصطفى خليل يقول مصر وإسرائيل تعملان بإخلاص لتطبيق معاهدة السلام. الدكتور مصطفى خليل ده كلامه، جاء تحت العنوان ده ايه؟ تل أبيب. صرح الدكتور مصطفى خليل نائب رئيس الحزب الوطني للشؤون الخارجية بأنه يعتقد أن مصر وإسرائيل تعملان بإخلاص وبحسن نية في تطبيق معاهدة السلام بينهما. هذا خبر أضاف وقال في حديث لراديو الجيش الإسرائيلي بمناسبة الذكرى الثانية لمعاهدة السلام، إن زيادة عدد السائحين المصريين إلى إسرائيل يحتاج قدرا من الجهد من جانب إسرائيل. ليه؟ لتعريف المواطنين المصريين بالأماكن التي يمكن زيارتها في إسرائيل. لا أستطيع أن أعلق بشيء، على كلام رجل مسؤول في الحزب، وقد كان قبل ذلك رئيسا للوزراء، ويقول هذا الكلام الذي لا يوافقه عليه أحد من هذه الأمة ولا حتى من إسرائيل. ان اسرائيل لا تزعم ان مصر تعمل بحسن نيه وباخلاص لتطبيق المعاهده، وكذلك مصر تعرف ذلك. فلا ادري من اين جاء سيد الدكتور مصطفى خليل بان مصر واسرائيل تعملان باخلاص وبصدق وبحسن نيه لتطبيق معاهده السلام، ولا ادري ما هو تطبيق المعاهده في مفهوم المسؤول الدكتور مصطفى خليل. هل تطبيق المعاهده في مفهوم سيادته وفي مفهوم الحزب الذي يمثله وهو الحزب الوطني، هل تطبيق المعاهده في نظر سيادته هي زياده المستعمرات التي تقيمها اسرائيل في غزه وفي الضفه الغربيه؟ هل تطبيق المعاهده في نظر سيادته هو اعلان اسرائيل اغتصاب القدس والى الابد؟ هل تطبيق المعاهده والعمل بحسن نيه واخلاص هو ما تقوم به اسرائيل من ضرب الفلسطينيين في جنوب لبنان وفي كل مكان؟ هل ملء اسرائيل لمعتقلاتها وسجونها بالابرياء العرب ذا هو تطبيق المعاهده بحسن النيه وباخلاص في نظر سيادته؟ لا اريد ان اصف احدا بالعماله، لا اريد ان اصف احدا بشيء، فاحفظوا فان التاريخ سوف يشهد بعد ذلك، وسوف تسمعون عن هذه الاسماء ولا باوصاف يعني لا داعي لذكرها، فانتم تعرفون الاسماء دي، خليكم على معرفه بها. لا تنسوا، لا تنساكوا وراء طبيعتكم طبيعه المصريين من النسيان، ستعلمون ادوار هؤلاء التي رسمت لهم في ايه؟ في خيانه مصر، في خيانه الاسلام، في خيانه العرب. كده يا دكتور مصطفى يا خليل، ده في رايك ماذا قدموا لإسرائيل؟ قلت ما لم تقله اسرائيل. ما معنى ان المفاوضات انقطعت؟ هل ذا حسن النيه وهذا هو الاخلاص في تطبيق معاهده السلام، ام اننا جديرون بقول الرسول فينا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ نقول اذا لم تستحوا فقولوا ما شئتم. ثم يا دكتور عناك ان المصريين اللي بيروحوا اسرائيل مش عارفين يتفسحوا كويس، وبتوصي ببعض الجهد وبذل الطاقة من الاسرائيليين علشان يورونا في بلادهم اماكن الرقي واماكن التقدم واماكن العظمة واماكن السيادة علينا. اذا كان ده رأيك فهو رأيك في نفسك يا دكتور، ده رأيك في نفسك، لكننا نحن اعزة بديننا وبوطننا، ولا نحتاج من اسرائيل انها تورينا معالم في ارضها، ولا انها تسوق الينا التكنولوجيا اللي عايزها غيرنا. ده رأي الدكتور مصطفى خليل المكتوب في الجرائد القومية، ما هوش امر جبته انا من عندي ولا يعني اخترعته على هذا الانسان. وصلنا الى الحد ده، مسؤول في الحزب الوطني وقبل ذلك كان رئيس الوزراء يقول كده، لما براجع فريقه فانه هو اللي راح مع الرئيس في المبادرة، رغم انه ما كانش يعني هو مطلوب لها. بقول ان الرجل منطقي مع نفسه ومنطقي مع الدور اللي بيقوم بيه. طيب انا عايز ارد على الدكتور مصطفى خليل، بس مش هرد عليه من عندي، هرد عليه برأي كاتب لنا عليه مآخذ انا شخصيا والمسلمون معي لا يستريحون الى قلمه ولا الى كتاباته، ونعيبه في فكره ونعيبه في ادبه ونعيبه في سلوكه. لكن اسمعوا من هذا المعيب ماذا يقول. العنوان: لا يمكن أن يكون ما بيننا وبين إسرائيل طبيعيا. والكاتب الأستاذ إحسان عبد القدوس. طبعا واحد يعني لا يتهم بالتحيز للإسلام ولا الاشتغال بقضايا المسلمين. فاسمعوا كلام الإنسان ده ماذا يقول. بيقول إيه: تمر محاولة تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل في أزمة. ثم يقول: ولا يمكن أن تقوم علاقات طبيعية بين دولتين قبل أن يتم جلاء قوات إحدى الدولتين عن الأرض التي تحتلها من أراضي الدولة الأخرى. شوفوا كلام غيرنا مش كلامنا. وإسرائيل لا تزال تحتل أراضي مصرية، وهي تستغل الاحتلال حتى اليوم لتحقيق مطالبها من مصر، وهي تهدد إما أن تستجيب مصر وإما فلن تدلو إسرائيل. وقد تستجيب مصر خوفا من ألا يتم الجلاء، طبعا لأن مصر النهاردة موقفها سيء. مصر النهاردة حكامها موقفهم مخزي، لأنهم كم زعموا أنهم حلوا القضية، وكم زعموا بأن العرب متخلفين ومتأخرين ومش متحضرين لأنهم ما بيعودوش مع إسرائيل، وكم زعموا أن هو المتحضر وهو اللي يعني أتى بما لم يأتي به الأولون. فهو في موقف محرج غاية الإحراج، لأن إسرائيل فعلت بمعاهدته ما لم تفعل دولة بمعاهدة في التاريخ كله، وضربت به وبقوله عرض الحائط وطوله. نكمل كلام الرجل بلاش كلامي أنا. وكلما استجابت مصر تغالت إسرائيل في مطالبها، لأنها تخشى ألا تصل إلى شيء بعد أن يتم الجلاء. وربما لذلك أصرت إسرائيل في المعاهدة المصرية الإسرائيلية ألا يتم الجلاء إلا بعد 3 سنوات، في حين أن عملية الجلاء كان يمكن أن تنفذ في عام واحد. وإذا لم تصل إسرائيل إلى كل مطالبها خلال 3 سنوات، فسيتأجل الجلاء إلى 4 سنوات أو 5 سنوات أو إلى مدى لا يعلمه إلا الله. سمعين شايفين حاسين باللي حكومتنا بتعمله واللي بتفرط فيه؟ أدركتم كلمة إن لا تفريض في شبر من الأرض ولا في ذرة رمل؟ كلام للسخرية من عقل هذا الشعب والاستخفاف بمقدراته، ده مش كلامنا. يقول الكاتب: كلف الذي يقيد من اختطف ولا يطلق حريته إلا بعد أن تصله الإتاوة. والإتاوة التي تفرضها إسرائيل غالية على مصر وعلى كرامة مصر. لا كاتب قلمه لا نحبه، كاتب يكتب مساخر، يكتب مفاسد، كاتب يكتب روايات انحلالية لتزيين الفساد وتهوين الأعراض. ولكن شوف ما نقدرش برضه نسلخ واحد من وطنيته ابدا مهما شط في جانب من الجوانب. والحمد لله لده اللي كتب. يعني انا بعتز بهذه المقاله اعتزازا كبيرا لكونها من احسان عبد القدوس بذاته. يقول: وكيف يمكن ان تقوم علاقات طبيعيه بين دولتين في حين أن إحداهما تصر على أن يبقى بينها وبين الدولة الأخرى منطقة منزوعة السلاح؟ أيها الأحبة، عميت عليكم تفاصيل معاهدة السلام، وأخذتم على غرة علشان يستفتى عليها الشعب وهو لا يدري. اسمعوا الخفايا والخبايا. وكم سمعنا من اللي عقد المعاهدة ما عندناش بنود سرية، ما عندناش حاجة بنخفيها. اسمعوا: وقلت لكم الله أعلم بما ينتويه حكامكم. اسمعوا يا سيدي مش مني أنا. إن إسرائيل فرضت على مصر أن تبقى سيناء كلها منطقة معزولة السلاح، وفي أجزاء منها تبقى منطقة محددة السلاح، ويبقى لها هي لإسرائيل يعني كل الإمكانيات التي تكفل لها العودة إلى الاستيلاء على سيناء إذا أرادت. شفتم؟ تشترط مصر، تشترط إسرائيل على مصر أن تلقي السلاح، ولا تشترط مصر على إسرائيل أن تعاملها نفس المعاملة وتلقي السلاح. شوفوا مهددون أنتم، شوفوا عشان تعرفوا. كل ما يجي يتفاخرون ويتباهون يقولوا الله، هو في حد يكره ان سيناء تحررت؟ من قال ان سيناء تتحرر بهذا؟ من قال ان لما تبقى لي قطعه لا اتصرف فيها ولا استعمل حقي فيها؟ من قال ان تبقى سيناء دي مصريه؟ من قال هذا؟ على كل حال مش كلام اسمعه. وفي الوقت نفسه تفرض المعاهدة وضع قوات دولية على الحدود لا تستطيع مصر طلب سحبها بمجرد إرادتها، وكل ذلك دون تحديد فترة معينة، أي تبقى سيناء معزولة السلاح إلى الأبد، وتبقى القوات الدولية إلى الأبد دون أن تستطيع مصر استرداد سيادتها الكاملة على سيناء. فكيف يمكن أن يحقق هذا الوضع علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل؟ لكن الحكومة بتاعتنا تسارع في هوى إسرائيل واستجابة طلباتها علشان تبقي لنفسها شيء من ماء الحياة في وجهها. يعني نحن محجور علينا أن نتكلم، ولو كانت البلد دي في حرية لقلنا بكل تكريم لسيادة الرئيس اتفضل تنازل، لأن ده الشرط اللي انت اشترطته. لو احنا بيسمح لنا بكلام لقلنا بكل احترام لسيادة الرئيس اتفضل اتنازل وسيب غيرك يتولى أمر البلد ويصلح فيها ما فسد، لكن ما نقدرش نقول كده. احنا ما نقدرش نقول كده، بس هو ده الوضع الطبيعي والكلام المنطقي اللي هو بناء على كلام الرئيس. انا عندي الشجاعه اذا ما نفعتش المبادره دي ان انا انسحب واقول ان انا غلطان. نسمع. وهذا بجانب ما فرضته اسرائيل في المعاهده كحق المرور في قناه السويس وفي خليج العقبه ومضيق قيران. طبعا مش هقرا لكم الحكاية كلها، لكن بس بقرا لكم مقتطفات. والأبعد من ذلك أن المعاهدة لا تفرض على مصر عدم الاعتداء أو محاولة الاعتداء على إسرائيل، ولكنها تفرض ألا تبيح مصر على أرضها إطلاق أي كلمة تمس إسرائيل أو السكوت على أي تنظيم يقوم ضد إسرائيل. شوف شوف الاشتراك، يعني كمان مش فقط ده يكون على مستوى الحكومة، لا، تضمن الحكومة كذلك ألا ينطلق صوت واحد في البلد يعيد إسرائيل، وألا يكون هناك أي تنظيم يسمح له لن يتكلم عن إسرائيل. هل ترون مذلة تساوي هذه المذلة؟ والله لخيبة 67 أشرف من المعاهدة المشؤومة. خيبة 67 على أي حال دولة تحتل أرضنا بالرغم عنه، أما أن نعطي نحن هذا التنازل، نعطي بأيدينا هذه الذلة، فده ما حصلش لمصر أبدا. لم تعش مصر، لم تعش مصر وقت من الأوقات كانت فيها أذل وأخذى من هذا العصر، من ذلك الوقت اللي بيوصف بما يوصف. ده احنا بنتكلم في السياسة الخارجية، ده لسه المصيبة في الداخلية ده حاجة تانية. نسمع تاني. ولا يزال كثير من التنظيمات داخل مصر يعلن صراحة رفضه لإسرائيل، ولا يزال كثير من الأقلام يكتب ضد إسرائيل، وهو نفس ما يحدث في إسرائيل من جماعات وأقلام تتحرك وتكتب ضد مصر. لكن إسرائيل فيها حرية، إسرائيل الواحد هناك يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء لأن حكامها مواطنون. أما إحنا فما فيش، اتحل لمجلس الشعب علشان المعاهدة، محدش يترشح لمجلس الشعب إذا كان رافض للمعاهدة. الشتائم وصفات أو كلمات السفالات والبداءات وقلة الحياة دي الصفات اللي بتسبب علينا من المسؤول علشان خاطر إذا قلنا إن المعاهدة مش عجبانة. لكن هناك في إسرائيل تمزق المعاهدة وترمى في وجه بيدن، ويرى بيدن أن من مزقتها صاحبة حق، مواطنة تقول ما تشاء تفعل ما تشاء، وما بيطنطنش هو هناك بديمقراطية، وما بيعودش يكتب بالأربع ساعات على الإنجازات بتاعها في بلادنا، فأنتم أدرى بما يدور. أنا مبسوط جدا، وأنا ما بقولش النهارده كلام من عندي أبدا، وحين الكلام ده للجرايد هذا على إني ما كانش عندي وقت أبدا علشان أقرأ الجرايد بتاع الأسبوع ده، دول بس مصادفة كده، والسكرتارية بتاعتي معطلة ما بتعملش حاجة. يقول: والأعجب أن غرور إسرائيل الذي وصل إلى حد السذاجة السياسية جعلها تفرض في المعاهدة أن تعاملها مع مصر، أن تعاملها مصر معاملة الدولة الممتازة، أي أن تكون حقوقها في مصر مقدمة على حقوق أي دولة أخرى. اسمع، اسمع المخازي، اسمع الفضايح، وألا تتقيد مصر. مش عايز حد يتكلم، وعايزين لكم عصاية ولا ايه؟ مش عايز حد يتكلم. وألا تتقيد مصر بأي معاهدة أخرى تتعارض معاهدتها مع إسرائيل. يعني خلاص ليس من حق إسرائيل، ليس من حق مصر أن تتعاهد مع دولة مسلمة ليكون لها رأي في إسرائيل، أو تكون إسرائيل غير راضية عنها. يعني معاملة ممتازة لدولة إسرائيل، وكذلك معاهدتها أفضل وأحق بالرعاية من أي معاهدة ولو كانت بيننا وبين المسلمين. يا جماعة اللي كانوا يبرموا المعاهدة ده دينهم إيه؟ إن كان دينهم الإسلام فالإسلام ما بيقولش كده، وإن كان حتى دينهم الوطنية فكرامة الوطن ما بيقولش كده. دينهم إيه؟ ما دينهم؟ ليه كده؟ الحمد لله الكلام مش مني. وكل ذلك لم يتم على أساس الدافع المشترك لتطبيع العلاقات، ولكنه تم على أساس الجلاء عن سيناء. مصر تريد الجلاء وإسرائيل تطالب بالثمن. ولو كانت هناك رغبة صادقة من الطرفين بتطبيع العلاقات لتم أولا الجلاء عن سيناء، ثم عن الأرض العربية المحتلة، ثم بعد ذلك تبدأ مفاوضات تطبيع العلاقات. لذلك فكل الاتفاقات اللي نصت عليها المعاهدة كالاتفاقيات التجارية والاتفاقيات الثقافية وغيرها وغيرها لن يكون لها قيمة مهما استفادت إسرائيل من ورائها، لأن العلاقات الطبيعية بين الدولتين ليست قائمة. ده كلام مين؟ ده كلام الأستاذ إحسان عبد القدوس. يقول: ومنذ البداية وأنا أعبر عن رأي القائل بأن المعاهدة المصرية الإسرائيلية هي خطوة لتحقيق الجلاء، نقبلها ولا نكتفي بها، وهو ما قاله الرئيس السادات بعد أن عاد من كامب دافيد. قال: إن هذا ما استطعته، أي أن هذا لم يكن هو كل ما يريده. أترك الكلام بتاع إحسان عبد القدوس وأجيب غيره. غيره كلام مين؟ غيره كلام واحد من وزراء الخارجية اللي كلنا بنقدره ونحترمه ونعرفه اللي هو اسماعيل فهمي، الرجل الوطني الغيور اللي لا يشك احد في غيرته ولا في وطنيته. يقول كلام كتير برضو من الشعراء، لكن عنوانه الصراع بريدنيس مبادرة ذكية، أمن الخليج واجهة تتذرع بها إدارة رجال للتخلي عن استفراقيات كامب ديفيد. أشرح لكم أنا الكلام ده هو بسرعة شوية. يقول إيه؟ يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن هناك مفاوضات بين أمريكا وبين الاتحاد السوفيتي، وإذا تم الوفاق بينهم هتبقى مسألة الشرق الأوسط في آخر مسألة يفكروا فيها ومعادش تموه خالص، وأمريكا تتخلص من كامب ديفيد بذكاء. بحجة إيه؟ بحجة إن كامب ديفيد ما هيش الحل الشامل، وإحنا عايزين الحل الشامل للقضية، وعلى ذلك نترك إحنا وإسرائيل ندور في حلقة المفرغة. وده ما يراد لنا. المقالة طويلة والمقالة ذكية والمقالة وطنية، وهي في مجلة الشعب لمن أراد أن يقرأها بتاعة الأسبوع دي، لأن مش فاضل أقرأ لكم كل حاجة، بس يكفي فقط أن أنبه علشان يعرف السيد مصطفى خليل قيمة كلمته دي اللي ما جاتش كويسة، وما كان يجدر فيه أبدا كإنسان مسؤول وكواحد في الحزب الوطني. وإن كان الحزب الوطني طبعا أنتم عارفين رأيي فيه، حزب قام على غير أساس، ما يضرش أبدا إن سيادة الرئيس رئيسه إلا إنه لا أساس له، حزب غير دستوري زي مجلس الشعب غير دستوري ومجلس الشورى غير دستوري وأغلب أمورنا غير دستورية، ومع ذلك نقول تطبيق الدستور ونقول سيادة القانون. طيب ايه بعد كده؟ بعد كده برضو جاي في جريدة تانية كلمة صغيرة بتتحدث عن المعرض الدولي، وبيقول المتحدث فيها ليه الحكومة بتاعتنا كده دائما تصر على تحدي المشاعر الوطنية، ايه السبب في ان اسرائيل تقيم لها جناح يخصص فيه احسن مكان ويرفع عليه العلم بتاعها، وتسفر الحكومة العديد من قوات الأمن لحفظ المعرض بتاعها، وتشيد الحكومة في مجلتها بالمعرض بتاعها، وهي تعلم أن الشعب رافض. الحمد لله، يعني أنا في غاية السرور أن هذا الشعب رافض رفضا باتا التعامل مع إسرائيل، لا سيما الناس اللي هروح لهم قريب وهم الوجه الابن الصعيدة، الناس اللي عندهم حمية الدم واللي عندهم مسألة الطار اللي مش ممكن ابدا يتغاضوا عن مئات الالوف التي ذبحت بايدي اسرائيل. مش ممكن يا جماعة الدم ده نهدره، مش ممكن الارواح دي نفرط فيها ابدا، مش ممكن ننسى ما صنعته اسرائيل، ومش ممكن حتى ننسى ما تصنعه اسرائيل بمقدساتنا، ومش ممكن يغيب عنا الهدف اللي من أجله جاءت إلى هنا إسرائيل لتفسد عليكم دينكم. إن الله صرح بذلك عندما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده الغرض وده الهدف. بوري الدكتور مصطفى خليل وبوري السيد الرئيس وبوري المسؤولين إزاي الخطأ الفاحش اللي افترق في حق مصر، وإزاي احنا وصلنا الى هذا الهوان. فالرجل ده بيقول ليه يعني مصر كده ان الحكومة بتتحدى مشاعرنا وتعمل لإسرائيل كده ليه؟ الكلام ده ذكرني بمقالة في جريدة مايو بقلم السيد الرئيس اللي هو بيقول عليها سواف من ضمره، سائف من ضمره، مقالة كتبها الرئيس بيقول ايه عن السائف ده؟ بيقول يعني هو ايام ما كان معتقل، وطبعا لعل السيد الرئيس يذكر للمعتقل حسناته لانه كان المعتقل بتاعه كانه جنه، مش زي المعتقل بتاع عبد الناصر اللي الرئيس هو نفسه مسؤول عنه، ومسؤول عن المحاكم اللي كان الرئيس نفسه عضو فيها واللي ظلمت ظلما شديدا. ويا ويله يا ويل من حكم فيها من احكم الحاكمين يوم القيامه. طبعا شوف الرئيس لما كان مبسوط هناك ده، انا سمعت من الدكتور النمر عن الحاجات اللي كانت بتدور في المعتقل، جرايد كانت بتروح لهم وفسح كانوا بيتفسحوا وتصوير كانوا بيتصوروا، يعني كان حاجه لا يمكن ابدا تنسب الى ما يصنع عهد الحريه عهد السادات، مش ممكن ابدا. بفكر بقى سياده الرئيس لانه هو قلت المقال ده ايه ان السواء ده يعني اللي شافوه من ضمره، كانت العربيه مش عارفه تمشي وبعدين استضافهم السواء ده وهو بيدور عليه عشان يرد له الجميل. فبقول له يا سياده الرئيس التاريخ بيعيد نفسه، ما انت برضو النهارده بتعتقل الوطنيين احرار زي ما سميت نفسك وطني حر اما اعتقلتك الحكومه المصريه لصالح الانجليز. طب ما انت برضو الحكومه بتاعتك بتقبض على مواطنين احرار رفضوا ان يرفع العلم الاسرائيلي او ان تقوم هناك بضاعه الاسرائيل في معرض مصر من دافع وطنهم، وقبضت عليهم الحكومه بتاعتك لصالح اسرائيل. سموه التاريخ بعيد نفسه. موطننا هيجي وقت الناس يقولوا برضو كده ان احنا كنا اعتقلنا او كانت الحكومه مسكتنا لان احنا كنا وطنيين والحكومه كانت بتعمل لحساب اسرائيل زي ما بنقول الحكومه دكتورات كانت بتعمل لحساب الانجليز. انا بفكر السيد الرئيس بما كتب وبقول له التاريخ بيعيد نفسه، وبقول له عيب انه يقبض على وطني اذا رفض انه يشوف علم اسرائيل اللي ما تزال تحتل ارضه على ارضه. اظن مش عيب ابدا، اظن العيب من الحكومه لو الحكومه بتعرف العيب ويا ريتها تحاكم نفسها الى قانون العيب. يا ريت الحكومه اللي تعرف العيب، لو كانت بتعرف العيب كانت ترى ان من حق المواطن ان هو يعبر عن رايه تجاه بلد ما زالت عدوه له وما زالت بتحتل ارضه، انما يقبض عليه. الحقيقه قلت يعني طب يا ريس مسؤول الكلام ده لنفسك، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم لما تقولون ما لا تفعلون. خدنا ده من السياسه الخارجيه، نسيب الموضوع ده علشان هيكون فيه كلام بالليل ان شاء الله، لكن تعالوا بنا بقى على السياسه الداخليه. بجيب برضو مجلة روز اليوسف وبجيب موضوع فيها بيقول الموضوع ده ايه، 2.4 مليار دولار اودعتها البنوك خارج مصر، 400 مليون دولار تعرضها البنوك الأجنبية والحكومة لا ترد. ايه معنى الكلام ده؟ المقال برهن لانه حتى بيتعرض لكلام كويس. كلام اللي بيتعرض له ايه؟ بيقول ان البنوك الاسلاميه الحمد لله اصبحت تزاحم البنوك الربويه واصبحت اقوى منها واشد، لكنها تجد في بلدنا اللي بتزعم منها عايزه تطبق شريعه الله بتجد التعويض. والكلام ده بيقول الدكتور عبد العزيز حجازي مش انا. وبعدين بيتكلم عن الخسائر اللي جاتنا من وراء البنوك الاجنبيه ويقول انها هي بتعتمد على ايه، اقول لكم ولو اني مش راجل اقتصاد، بتدي هي على الودائع بتاع الفلوس الداخليه سعر اعلى. يقولوا طب ما هو ده كويس، اقول لكم لا، لانها بتاخد الفلوس بتاعتكم وبعدين صحيح بتديلكم سعر اعلى، لكن هي كمان بتفرض بسعر اعلى من الاعلى. فبعد ما تكون انت واخد فلوس علشان تعمل بها منشأة والسعر عليها رخيص هتبقى السعر عليها عالي، هتضطر تزود السعر عندك. هذا فضلا عن ايه؟ فضلا عن كلامه ان الفلوس بتاعتنا بتطلع بره، يعني بدل ما المفروض البنوك التنمية دي تجيب فلوس من بره تدخلها بلدنا علشان تشارك في عملية التنمية، اذا بالبنوك دي بدهاء بترفع السعر عشان تمتص فلوسنا بتاعتنا احنا وبعدين تطلعها بره. على كل حال الكلام مش كلام. عنوانه 2.4 مليار دولار، مش مليار يعني الف الف، اودعتها البنوك خارج مصر. الكلام ده مفهوم؟ اقروا المقال لان مش فاضل اقراكم الحاجات دي. وزي ما قلت لكم انا بحمد ربنا ان انا بجد لكم الحاجات دي مش من عندي انا، انما من هذه القراءات التي قرأتها لكم. طيب اسمعوا بقى، بمناسبة البنوك اوعى تصيح حاجة حتى تضيع رقبتك. اسمع يا سيدي، عثمان احمد عثمان ومنصور حسن، افرحوا الدنيا هتبقى عال، يعلنان في الحزب الوطني بنك وطني للتنمية الثقافية، 200 دار عرض جديدة على مستوى المحافظات. يعني ايه دار عرض؟ يعني سينمات ومسارح، سينمات ومسارح، سينمات ومساخر. اسمعوا، قررت لجنة التنمية الشعبية في الحزب الوطني طبعا، ومن غير الحزب الوطني يعني كده، برئاسة المهندس عثمان احمد عثمان مع الاسف، لان الراجل ده لا ينكر عمله في الاقتصاد المصري، لكن مع الاسف نائب رئيس الوزراء للتنمية الشعبية تبني مشروع انشاء البنك الوطني للتنمية الثقافية ومشروع انشاء الشركة الوطنية لانشاء دور العرض وصالات الاستماع على مستوى المحافظات. اسمع، كما تقرر انشاء شركة لانتاج المعدات والالات الموسيقية والفنية محليا بدلا من استيرادها من الخارج. اسمع، وانشاء الشركة الوطنية للانتاج الثقافي والفني، كما تقرر انشاء فرقة قومية للاطفال يتفرع منها فرق للموسيقى والغناء والرقص الشعبي. ارقصوا يا بلد، ارقصوا يا عالم، ارقصوا. اكد المهندس عثمان احمد عثمان ان الغذاء الذهني والفكري والروحي اهم من الغذاء الذي يتناوله الانسان. طبعا الكلام ده لا شك فيه. ليه؟ لان اللي بيقوله شبعان. لو كان السيد عثمان احمد عثمان له ابن مش لاقي له علبة لبن في البلد عشان يتغذى منها الرضيع البائس، ما كانش يقول كده. لو كان عثمان احمد عثمان ولا نسيبه عندهم طفل ما قدروش يجيبوا علبة لبن، ما كانش يقول كده. لو كان السيد المهندس عثمان احمد عثمان عنده ولد زي اللي شفته وانا جاي في الاوتوبيس، وانا جاي في الاوتوبيس شفت اب شايل ابنه والابن بيئن طول المسافه من عند مركبت لغايه ما نزل بيه عند مستشفى الشطبي، والولد يعني هيهات ان تكتب له نجاه، لكن الاب البائس المسكين شايله في الترام في الاوتوبيس مش لاقي تكه عشان يوصله فيه، وجايبه المستشفى لانه ما عندوش جنيه ولا 2 جنيه يدفعهم كشف. لو كان عثمان احمد عثمان عنده ولد عيان زي كده اعتقد ان كان رأيه يتغير، وما كانش يقول غذاء الرقص، غذاء الفجور، غذاء الهدم، غذاء ده اولى. طبعا واحد واكل وشبعان يعرف الجعان ازاي؟ سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما غلي خزائن الارض كان بيصوم، قالوا له بتصوم ليه وعندك خزائن الارض ده انت بتطعم الناس؟ قال لاني لو شبعت لا استطيع ان استشعر ما يحس به الجائع. طبعا طبعا عثمان يحس بنا ازاي؟ ممكن يحس بنا ازاي؟ طبعا هو عنده الفن اهم، الرقص اهم، المساخر اهم. طبعا ولا ننسى ان دي خطه لتغريب البلد عشان تبقى بلدكم غربيه امريكيه، خطة لإفساد المسلمين، خطة لتدبير القيم يا ريس القيم،
خطة لتدمير البلد. طبعا دور العرض مقدمة، دور انتهاك العرض مقدمة. هقول ايه؟ الحمد لله بقى ربكم من عندهم مش من عندي انا. اهم من الغناء الذي يتناوله الانسان، وان الفنانين هم اهل الاشعاع. طبعا يا ابني طبعا، حد يخلفك في كده؟ اهل الاشعاع طبعا، وان الفنانين هم اهل الاشعاع والفكر واصحاب الدور الاول في التنميه الشعبيه. يا سلام، امال انتم منميين كده ليه؟ امال بلدكم هايفه كده ليه؟ ما هي من كثره الفنانين اللي فيها، حاجه مش معقوله. وان الفن اقصر الطرق لحل المشاكل الاجتماعيه ونحو الاميه وبناء الانسان المصري. الله الله يحفظك، الله يضحكك. انا قلت ما علقش، لان التعليق بتاعي هيبقى ساخر ولادع وساخن. واعلن منصور حسن وزير الدوله رئاسه الجمهوريه والثقافه والاعلام بانه سيتم الاتفاق مع شركات اجنبيه عالميه. طبعا لازم شركات اجنبيه عالميه، طبعا مع شركات اجنبيه عالميه لانشاء 200 دار للعرض على مستوى المحافظات والاقاليم خلال عامين، يتكلف انشائها 200 مليون جنيه. شكلوا الناس يا عالم، حرام عليكم. رجعوا الرغيف لتعريفها يا عالم، حرام عليكم. هاتوا بال 200 مليون ده لهم لبن للاطفال البائسين، حرام عليكم. تجردتم من الانسانيه ليه؟ تجردتم من الوطنيه ليه؟ 200 مليون للمساخر ليه؟ ده احنا سكننا ما فاضلش الا نرقص، ده احنا شبعنا ما فاضلش الا نرقص، ده احنا اتعالجنا ما فاضلش الا نرقص. بقى هي دي دوله؟ بقى هي دي حكومه؟ مش عارف اقول ايه. وسيتم تمويل المشروع من البنوك المصريه، وسوف تملك هذه الدور لمجموعه من مواطني المناطق التي ستنشا فيها. وقال يوسف وهبي فنان الشعب ان الفنانين جنود الحزب الوطني. طبعا يا ابني، الحمد لله اللي بقولش جنودنا. طبعا يا يوسف، جنود الحزب الوطني انما يا ابني جنود مصر لا. وقال الفنان فريد شكري، ومطالب الفنانين اتجاوز عن الكلام الهائل ده بعد كده عشان في امور ثانيه. الموضوع ده ذكرني بكلام قريته امبارح في الجمهوريه، بيقول فيه ده صحيح، الميت كلب والجنازه حره. فكرني كده اللي عايزين نحل مشاكلنا عن طريق دور العرض، فكرني بعقليه السيده كتب عنها امبارح المقاله دي. السيده دي عباره عن ايه؟ واحده من الثريات تقتني كلب مستوردها من المانيا. اصل الكلب بتاع المانيا كلب ابن سبع، انما الكلب المصري كلب ابن كلب. مستورده كلب من المانيا، وبعدين يظهر ان الكلب ما كانش لطيف مع الجيران، او كان دم الجيران على الكلب مش لطيف فسموه. هي بقى المقالة طويلة، أنا بختصرها لكم. بتقول بقى أنها هي طلعت الكلب تناول قطعة لحمة قدام البيت، فما فكرتش في الموضوع، وهي متعودة أنها تصطحب الكلب بتاعها في العربية بتاعها الفاخرة. طبعا بيحتل مكان الزوج، بيحتل مكان الزوج، وعلشان تاخدوا للخلوات علشان تتفتح هي وإياه. بلدنا بلد العجائب. فلما راحت بالغلبان يا عيني، اذا بالمغص يشتد عليه، فخدته رجعت فورا للبيت واستدعت ثلاثه من الاطباء البيطريين لعلاج المأسوف على شبابه. ثلاث دكاتره علشان يعالجوا الكلب، وبعدين الكلب مات نفق رغم العلاج المركز، فما كان منها الا انها بلغت الشرطة، وجات الشرطة اللي هي في خدمة الشعب بقت في خدمة الكلاب اخرى، وحققت القضية وانتدبوا السيد الدكتور الطب الشرعي سريعا وشرح الجثة ووجد السم فعلا، واستدعي الجناه واطلقه لغاية ما تبقى القضية تاخذ مجراها، ده ما يهمنيش. ولكن بعد كده لبست المرأة الحداد واصطحبت المجحوم في العربية بتاعتها وخدته علشان تروح تدفنه في التراب. ما قالناش الكاتب تراب مين الموضوع ده، بقول سبحان الله، هو ده نحن في مصر. مصر كده اللي الكلب بيجد فيها مكان في سيارة فارهة، ويجد وقت لتصحبه الخادمة بتاعته أو رفيقته علشان الفسحة، فإذا مرض لا عافاه الله يجد ثلاثة من الأطباء في رعايته، فإذا مات يجد قضية والشرطة تسعى فيها وما أسرع ما تجيء، بينما كثير من أبناء الشعب غلابة لا مكان له في المواصلات ولا مكان له عند طبيب العلاج، ولا يجد من الرعاية ولا من العناية ولا من الفسحة ما يجد كلب في بلادنا. ايه يا جماعة، هنسمي العهد ده عهد الكلاب ولا هنهبهب كلنا بقى ونتحول الى الطائفة المحظوظة دي؟ يظهر ان الكلام ده يتفق تماما مع حل المشاكل عن طريق الفن وعن طريق دور العرض. وكان في مصر من المهاجل والمساكر مضحكات مبكيات. بعدين اجيب لكم مقال ثالث او مقال بعد كده بيقول ايه المقال ده وشوف. اولا الشيخ صلاح ابو اسماعيل بيقول لهم تطبيق الشريعه مأخرينه ليه؟ هل نحتاج الى قوانين من اجل منع الخمر والربا والرق وتبادل القبلات على الشاشتين الصغيرة والكبيرة؟ ثانيا محمد عصفور، الأستاذ محمد عصفور بيقول لا خبز بدون حرية، مقال جيد والله عايز أتقرب لكن أنا مش فضيله. مقال بعده بيقول ضحايا القانون بتاع 83 من ينصفهم؟ أقول له يا ابن الله ينصفهم. الكلام اللي عايز أقوله بقى ده بيقول خطة لعلاج ارتفاع الأسعار، ده كلام بنحتاجه كلنا فعلا، لكن انا هجيبه بايجاز. بيقول فيه ايه؟ بيقول من المعروف ان موجه الاسعار وارتفاعها في مصر لم تعد قاصره على المواد الغذائيه، بل تعدتها الى جميع مستلزمات الحياه من دواء وكساء وخدمات واسكان. ولا يمكن حل مشكله الاسعار بالنسبه للمواد الغذائيه مع ترك الأسعار بالنسبة لباقي المستلزمات كما هي حرة. وأسباب ارتفاع الأسعار الشامل معروفة، ولا يتطلب كل هذا الجهد من البحث والدراسة، وبيبين أنه له أسباب. صفت الهدى المشهور صفت الأجهزة كده. هو الرجل على كل حال باختصار يرجع غلاء الأسعار إلى البنوك دي. بقول أولا من بين هذه الركائز البنوك الأجنبية وما تجمعه من أموال وطنية تحت شعار سعر الفائدة، وبعدين شركات الانفتاح الاقتصادي والتي قام العديد منها على أساس اقتطاع جزء مما كانت تربحه الدولة وتمثل في نشاطات عامة مثل دخول هذه الشركات، وبعدين ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الأوروبي عامة والاقتصاد الأمريكي خاصة، وبعدين عدم قبول المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية لردائتها طبعا، وبعدين عدم استقرار الأوضاع بالنسبة للقوانين واللوائح الاقتصادية اللي في بلدنا اللي بقى زي الرز وبعدين إغراق الأسواق واستخدام المجمعات الاستهلاكية كواجهة لصالح مستوردي بعض السلع الغذائية الكمالية مثل الخوخ المستورد وغيره، ثم عدم ظهور الحكومة في السوق التجاري سواء على مستوى وزارة التموين أو في صورة تسعير للمواد التموينية خارج وداخل المجمعات. هذه هي الأسباب، ولكن ما هو الحل؟ وبيتكلم بعد ذلك عن الحل بإسهاب وبموضوعية يا ترى. والكلام ده بيتكلموا مين؟ بيتكلموا واحد من بتوع المعارضة برضو في جريدة الشعب اسمه المهندس حافظ علي الدين حماد، كبير التخطيط القومي. يا ترى الحكومة بتاعتنا اللي عايزة تلغي المعارضة والتصفة بالسفالة، رأيها برضو ان الكلام ده هو من كلام السفالة، ولا ايه رأيها فيه؟ يا ترى الكلام ده صح يتسمع ويناقش ويحدد الصواب فيه من الخطأ، ولا ده كلام نبدو على عواهنه مرة واحدة وبعدين نرفضه ونقول ده المعاهدة سفلة ومنحطة، ونقول عايزين نعمل معاهدة من داخل الحزب الوطني؟ انا بسيب الكلام ده لكم وللحكومة. بعد كده ايه؟ بعد كده نسمع برضو من نفس الجرائد، اسمع كده، هيئة من المحكمة الدستورية لفحص إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب والشورى والوزراء. الكلام يضحك. هيئة من المحكمة علشان تفحص إقرارات الذمة للرئيس ونوابه ورئيس مجلس الشعب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والوزراء، بقى دول حد يقدر يقرب من زمامهم؟ ولا دول حد يقدر يحصوهم ورق؟ بقى يعني الشعب اصبح من التفاهة والهيافة بان يكتب هذا الكلام ويظن ان الشعب بيصدقه؟ طب انا لما صدقت ان الرئيس زي ما قال ان هو الولاد بتوع بورسعيد خربوا بيته علشان الجمرك اللي خدوه يا عيني غلبان على التلفزيون الملون اللي كان جايبه، الحقيقه يعني بعد شويه قعدت افكر، قلت يا ترى خربوا بيته اللي في ميتا بالكوم، ولا بيته اللي في مصر، ولا بيته اللي في الاسماعيليه، ولا بيوته اللي في كل حته، ولا خربوا بيوته كلها؟ الحقيقه لقيتهم يعني اولاد برضه يعني ما لهمش حق، يعني هي كانت ضاقت عليهم، ما عادش قدامهم الا بيوت الرئيس يخربوها. يعني هل احنا بقينا من السفاهة وبقينا كده من الانحطاط لغاية ما يضحك علينا بمثل الكلام ده؟ طيب لا، بلاش الرئيس وبلاش اللي قال عليهم دول، اللي تحت منهم بكتير ما بيتفتح لهمش ملفات وكل الناس عارفة، واللي بينتسب اليهم من بعيد او من قريب بيهرب زي ما هو عايز، والقضايا في اسكندرية هنا معروفة وهم نفسهم أصبحوا بيتكلموا عنها، وشريك مين معروف. يا عالم كفى استخفاف بعقولنا، حرام عليكم، احنا مش لاقيين ناكل، كمان ما تسيبوش عقولنا، يعني لازم تستخفوا بكل شيء عندنا؟ ده برضو كلام معقول؟ هيئة من المحكمة هتروح تقول للرئيس لا تعالى، ده انت قدمت الإقرار غلط وعندك حاجات تانية؟ ده كلام يتقال؟ بقى هم مصدقين ان حد هيصدق الكلام ده؟ لكنه مكتوب والامر لله. بعد كده في مايو الافراج عن علي صبري واخوانه. طيب الافراج عن علي صبري ده برضو لازم اقول لكم فيه حته، الافراج عن علي صبري لازم اقول لكم فيه حته، واقول لكم من مايو مش من عندي انا، علشان نعرف بلدنا رايحة فين. اسمع يا سيدي، كانت التهم الموجهة الخيانة العظمى المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء، لأنهم حاولوا بالقوة خلق وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، بأن وضعوا مخططا لتعطيل أحكام الدستور والإطاحة برئيس الجمهورية، ومن عارف يمكن كان محاكمته بعد كده وقتله، وتعطيل المؤسسات السياسية وعلى رأسها اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، وتشكيل مجلس للرئاسة من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية السابقة يرأسها المتهم محمد فوزي بوصفه وزيرا للحربية والقائد العام للقوات المسلحة لتولي سلطة الحكم في البلاد، وأنهم اتفقوا مع المتهم محمد فوزي وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة على تحريك بعض هذه القوات في توقيت معين لخدمة أهداف مخططهم. هذه الاتهامات وجهت إلى 6 وزراء سابقين هم فلان وفلان وفلان، وأخيرا يعفى عنهم. بقول لدولتنا أليست لكم عقول تعقلون بها؟ التهم دي سمعتوها؟ ما التهم التي نسبت إلى الفتوع الفنية العسكرية حتى يعدم فيها من أعدم؟ ايه رأيكم؟ ايه رأي سيادة الرئيس؟ وهذه جلسته اللي هي مايو والكلام ده منها، ايه رأيكم؟ ليه يكال بقيلين؟ الاسلام له قيل معين للصهاب، تشريد، المصادرة، الاعدام، الاتهام، السجون. هاتوا يا قضاة بلدنا يا محترمين، وانتم ناس فيكم الثقة، هاتوا قضية الفنية العسكرية وادرسوها مرة ثانية، وشوفوا التهم اللي وجهت للأبرياء هي ايه، والأحكام اللي صدرت عليهم ايه، واللي ما يزال بعضهم مسجون لغاية النهاردة، وأعدم منهم من أعدم. ليه؟ لأنه مسلم بس فقط كده. يا ريت تعفوا عن دول اللي كانوا ضدك شخصيا وضد البلد، ودي الاتهامات اللي انت قلت انها بتوجه اليهم، دي الاتهامات اللي انت بنفسك قلت انها بتوجه اليهم. هل دي معاملة؟ هل الرئيس كبير العيلة بتاعتنا كلها لا يميز بين جماعة وجماعة؟ هل دية العدالة؟ اسمعوا كمان، اسمعوا. الحمد لله اللي برا من الجرائد بيحاكموا الجرائد بتاعتهم. الدعاة مطالبون بالابتعاد عن اسلوب الإثارة والتطرف. اعلن الدكتور زكريا البري وزير الاوقاف في الاجتماع الموسع الذي عقده امس في محافظة المنيا لبحث تطوير اسلوب الدعوة الاسلامية وحل مشاكل الدعاة بها. انا من الدعاة يا سيد الوزير، انا من الدعاة، فهل تعلم حاجة عن مشاكلي؟ ما ظنش ولا أي واحد. وأن رئيس الدولة يولي الدعوة والدعاة كل الاهتمام، بقول له واضح يا سيادة الوزير، واضح، واضح من محاكمات ما سمي بالتكفير والهجرة، وواضح من محاكمات الفنية العسكرية ان سيادة الرئيس مهتم بالدعوة والدعاء. يا اخي الدكتور زكريا، الم تعلم ان بين يديك مشروع نقابة للأئمة معطل عمدا، وقيل لي انه معطل من اكبر رأس في الدولة شخصيا، هو ده اللي اسمه الاهتمام بمشاكل الدعوة والدعاء يا سيادة الوزير؟ إن لم تكن تعلم فالشيخ الشعراوي يعلم إنه أصدر لي قرار معين وبعدين الجهات العليا منعته من تنفيذه، وقال أنا هعمل إيه؟ أنا رئيس الشيخ أحمد وهم رؤسائي. إيه رأيك يا سيادة الوزير؟ هل ده كان من اهتمام السيد الرئيس بالدعوة والدعاء؟ هل في نظرك من اهتمام السيد الرئيس شخصيا بالدعوة والدعاء ان طلبت ان اخذ وفد علشان اقابل سيادته فرفض ولم يرد علينا؟ ده الاهتمام؟ في رأيك يا سيادة الوزير الاهتمام دينك ومش راضي اتكلم احسن الكلام عين المساكن اللي نسكنها احنا واللي اكبر واحد في الائمة باعتبار السن هنا بالصعبة زي اي اقل واحد ويسكن حجرتين على الصف وحتى لما جيت اطالب كان شقة للأئمة ما رضيتش اخذ منهم واحد قلت لا خليني انا اخر واحد في حل مشكلتي ده الاهتمام يا سيادة الوزير شوفوا احنا غلابة اقل واحد من اصحاب الاديان الثانية بيركب عربيات واكبر واحد من الدعاة بالشعبة في الكرميات يا عالم ليه مش فجعة يا اخي ده هي جت كده وان رئيس الدولة يولي الدعوة والدعاة كل اهتمام وهم مطالبون الآن بتوضيح حقيقة الإسلام التي تقوم على المحبة والتكافل الاجتماعي والابتعاد عن أسلوب الإثارة الذي يجنح إليه بعض الخطباء فوق المنابر. طبعا الدكتور ما يقصدنيش أنا بقول على ناس غيري، الدكتور ما بيقولش الكلام ده عليا لأنه هو بيقول على ناس غيري. في بعد كده حفل من المجلس الشعبي لحي وسط القاهرة لصالح مجاهدي أفغانستان. الحي ده يعني الحفل ده حفل مغنواتية ورقصات، بقول لهم اعملوا معروف ما تودوش للمجاهدين في أفغانستان فلوس جاية من وراء الغناء والرقص عشان ينصرهم ربنا عز وجل. في موضوع ده على عجل كده هقوله، ده كان منشور برضه امبارح في الجمهوريه بيقول ان هتنشا اكشاك لبيع السندوتشات من الفراخ والكفته وايه وايه وايه، وحيقوم بالبيع فيها خريجي الجامعه. فقعدت اسال نفسي هل يا ترى اللي علمناها نجاسه ده هيحتاج العمل بتاع بيع السندوتشات في ايه؟ وبعدين قلت علشان يعرف الزوايا بتاع السندوتش هي قائمه ولا منحرفه، علشان يقيس ابعاد السندوتش، علشان يعرف طول بتاع ده الكفايه قد ايه. وبعدين قلت طيب يا ترى الدكتور اللي علمناه ايه دوره في السندوتش برضه لازم عشان يعرف ده سندوتش بالكبده ولا سندوتش بالزايده الدوديه مهم. قلت طيب وبعدين يعني ما استطردش عليكم خلاص قلت لما يبيعوا لهم تنادوا على البضاعه بتاعتهم ازاي، يعني الناس ده لهم خريج الجامعه ينادوا على البضاعه بتاعتهم ازاي، دي هاجلها لان الشريط خلص. بس اقول حاجه واحده، الراجل قلت يعني هل طبيب الاسنان ممكن له مجال قلت يبيع سندوتشات مسلحه ويخلع الاسنان بعدها، يعني برضه لازم دي لازمه ودي لازمه. والله ما مساخر ومع الاسف بتعلن علينا وتفتح في جرايدنا. اقول ايه؟ اقول وافوض امري الى الله، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.